بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. لا زال حديثنا في ذكر الشفاعة في القيامة، وقلنا الشفاعة المراد بها وسيلة لإفاضة رحمة الله عز وجل على العباد، عليكم السلام. فلهذا قلنا هي على نفس وزن الدعاء، لهذا قال عز وجل: ولو إنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما. فالشفاعة المصطلحة هي على وزان الشفاعة التكوينية، بمعنى تأثير الدعاء، مثل ما أن الدعاء وسيلة وواسطة لإفاضة رحمة الله، فالدعاء كذلك هم وسيلة وواسطة لإفاضة رحمة الله عز وجل. الآن أريد نذكر مبحث الشفاعة وكيف إنه ذكر في الكتاب والسنة. طبعا مبحث الشفاعة من الأمور المسلمة عند المسلمين ولا ينكره أحد، لأن ورد صريح في الكتاب والسنة. فقد ورد ذكر الشفاعة في الكتاب الحكيم في سور مختلفة لمناسبات شتى، كما وقعت مورد اهتمام بليغ في الحديث النبوي وأحاديث العترة الطاهرة. الشفاعة ذكرت في القرآن في مواطن ومناسبات مختلفة: شفاعة الكفار، شفاعة الأصنام، شفاعة غير الله تعالى، وشفاعة الله تعالى، ومن تناله شفاعة الله. فمناسباتها ومواطنها كثيرة، وكذلك بالأحاديث، وردت بالحديث النبوي عن النبي الأعظم صلى الله عليه وآله، ووردت أيضا وردت في أحاديث أهل البيت عليهم السلام. قال: الآن نحن نذكر نماذج من ذكر الشفاعة في الكتاب والسنة. يعني الغرض من هذا المبحث أريد نتطرق إلى نظرة إجمالية إلى بيان آيات الشفاعة في الكتاب والسنة. الصنف الأول اللي ورد في القرآن ما ينفي الشفاعة في بادئ الأمر، يعني يقول من أول الأمر لا توجد شفاعة في يوم القيامة، منها قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا انفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة والكافرون هم الظالمون. يعني انفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتيكم يوم الميعاد اللي هو يوم القيامة، وهذا اليوم لا يوجد فيه بيع، يعني لا يوجد فيه وسيلة وانتقال، ولا خلة، يعني ماكو واسطة، ولا واسطة ولا خلة ولا شفاعة ولا بيع، يعني التعاملات تتوقف بهذا اليوم. أحسنتم، ولا خلة يعني ولا صداقة ولا تعامل ولا شفاعة ولا وسيلة ولا واسطة ولا صحبة تنفع ولا تعامل ينفع. هذا اليوم راح يتوقف به. إذن هذا ينفي الشفاعة. ولا شفاعة يعني ماكو واسطة ولا أكو ماذا وسيلة. هذا الصنف الأول. الصنف الثاني ما ينفي شمول الشفاعة للكفار، يعني شفاعة موجودة لكن متنا للكافرين، الواسطة موجودة اللي نيل رحمة الله وإفاضة رحمته وعطفه، لكن لا تنال الكافرين، منها قوله سبحانه حاكيا عن الكفار: وكنا نكذب بيوم الدين حتى أتانا اليقين فما تنفعهم شفاعة الشافعين. يعني ما ينالهم وسائط وتوسل من هم أصحاب الشفاعة. هذا معنى الشفاعة موجودة لكن من هم الكافرين المكذبين بيوم الدين، هم بالخصوص ما تنالهم هذه الواسطة، يعني ما تنالهم أسباب إفاضة رحمة الله وعطفه عليهم. الصنف الثالث ما ينفي صلاحية الأصنام للشفاعة، يعني الكفار والمشركين اللي اتخذوا شركاء مع الله وجعلوا الآلهة والأصنام شريكة مع الله، هذه ماذا؟ لا تنالهم شفاعتها. قال: وما نرى معكم شفعاءكم الذين زعمتم إنهم فيكم شركاء لقد تقطع بينكم وظل عنكم ما كنتم تزعمون. يعني أنتم ادعيتوا أن الآلهة والأصنام هي تشفع لكم وهي الواسطة والوسيلة واللي تقربكم إلى الله زلفى. اليوم أنتم حشرتم، هاي على لسان المشركين، حشرتهم اليوم معه، والآن أنتم يوم المبعث وأمام الحساب، أين شركاءكم؟ أين أصنامكم؟ اللي قلتم راح أدنا لكم الشفاعة وتقربكم إلى الله زلفة وقربة، أينها؟ نعم، هذا ينفي صلاحية الأصنام أن تكون محل الواسطة والوسيلة والشفاعة. الصنف الرابع، ما ينفي الشفاعة عن غيره تعالى، يعني الشفاعة موجودة، لكن من هو أهل لها؟ وسبب هو الله، غير الله لا يشفع، لا يعطي وسيلة ولا سبب لنزول رحمته وعطفه. قال تعالى، يقول سبحانه: وانذر به الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع لعلهم يتقون. ليس لهم من دونه، يعني من دون الله لا يوجد لا ولي ولا شفيع ولا واسطة ولا وسيلة. الولي يعني ما يتمسك به، ما يعتصم به، ما يؤخذ به فيكون سند لهم. غير الله ما يوجد سند، ولي غير الله ما يمكن تتمسكون، وغير الله ما يمكن أن يتوسل ويتوسط لكم، لا ولي ولا شفيع. هذا معنى أنه جايين في الشفاعة عن غيره. طبعا هاي بالإطلاقات العامة، بس راح تجينا مخصصات. لا يشفعون إلا لمن ارتضى، هذا معنى أكو مخصص، لأن أسلوب القرآن مرة عموم وإطلاق ومرة تقييد وخصوص. فالإطلاق والخصوص يقيد العموم والإطلاق. يعني شو المعنى يقيد؟ يعني يفسره. نعم. قال الصنف الخامس، ما يثبت الشفاعة لغيره تعالى، لكن بشرط أنه يكون ماذا؟ بإذنه. لا أحد يقول أنه يوجد تنافي بين الصنف الرابع والخامس، إن الصنف الرابع ينفي الشفاعة عن غيره، والصنف الخامس ينفي الشفاعة لغيره، لكن يثبتها لمن؟ لغيره بإذنه. نقول هذا من قبيل الإطلاق والتقييد، من قبيل العموم والخصوص، ولا مانع منه، لأن هذا بالجمع العرفي بعضه يفسر بعض، فما يحصل تنافي ولا تعارض. نعم. قال سبحانه: ويومئذ لا تنفع الشفاعة إلا من أذن له الرحمن ورضي له قولا. يعني الشفاعة والوسيلة والواسطة ما توجد يوم الميعاد، يوم المبعث، يوم الحشر، يوم الحساب. نعم، إلا استثناء، إلا من أذن له الرحمن، اللي يعطي الرحمن إذن بالشفاعة والوسيلة والواسطة كما ثبت لمقام الأنبياء والأوصياء والأولياء ثبت، بل عندنا شفاعة في بعض الروايات حتى لمقام الشهداء، هذا أيضا ينفع. ورضي له الرحمن قوله، يعني الرحمن يرتضي فيما يقوله. الصنف السادس، ما يبين من تناله شفاعة الشافعين، حيث يقول سبحانه: ولا يشفعون إلا لمن ارتضى وهم من خشيته مشفقون. يعني الشفاعة موجودة، وأهل الشفاعة أيضا سوف يكونون سبب ووسيلة لحصول التوسط والوسيلة لنيل رحمة الله ورضوانه ومغفرته وعفوه، ولكن من يناله الشفاعة؟ يعني من هو أهل أن يكون ممن تناله الشفاعة؟ من ارتضاه الله وهم من خشيته، يعني من خوفه مشفقون، يعني عندهم خوف منه. ولا يشفعون إلا لمن ارتضى، يعني من رضى الله أن تكون لهم الشفاعة، كما يقال أن الشفاعة يوم القيامة ستكون للمؤمنين، اللي مؤمنين يخافون الله يخشونه، لكن عندهم بعض الذنوب، عندهم بعض الذنوب اللي تسمى من ذنوب الصغار أو من ذنوب اللمم، يعني الشيء الصغير فالشفاعة تنالهم.
نعم. الشفاعة في القيامة أكو دليل من القرآن، الأئمة
الإمام هم ولا يشفعون إلا لمن ارتضى، ولا يشفعون إلا بإذنه، يعني هذا نعم. من أذن له، أي نعم، من أذن له الرحمن، هم الأنبياء، مقام الأنبياء والأوصياء، أي من طبعا كل المسلمين ما ينكرون الشفاعة، حتى أهل السنة والعامة يقولون إن النباب يشفع.
بالنسبة إلى الإمامة.
أي نعم.
يعتقدون السنة ولا؟
لا يعتقدون مقام النبي يشفع. ما عندهم اعتقاد بأنه الأولياء مثل الأوصياء والأئمة، لأن هم ما يقولون بمنصب الإمامة، فما يثبتون لهم لا العصمة ولا الشفاعة. نعم، لكن الروايات من عند أهل البيت عليهم السلام تثبت الشفاعة، وبعد عندنا من نفس القرآن تثبت شفاعة أهل البيت، لمثل قوله من أذن له الرحمن
نعم.
ورضي له قولا، مشمول به مقام الأنبياء والأوصياء من ضمنهم الأئمة. نعم، وتوجد روايات أيضا عن النبي سنقرأها إن شاء الله هم تثبت شفاعة أهل البيت. نعم. ويوم نعم عندنا الصنف السادس، قلنا ما يبين من تناله شفاعة الشافعين، مثل قوله تعالى ولا يشفعون إلا لمن ارتضى وهم من خشيته مشفقون، يعني في حالة خوف نعم وإشفاق. ويقول أيضا وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى، يعني لا يوجد ملك مقرب في السماوات يعطي وسيلة واسطة في حصول رضا الله ورحمته ورضوانه. نعم، إلا إذا أذن الله، إلا من بعد أن يأذن الله. هذا معناه أن الوسيلة والشفاعة موقوفة على إذن الله، من رحمته إنه يأذن بأن تكون هناك وسيلة لحصول عطفه ورحمته، ولمن يشاء لمن يشاء ويرضى. نعم، هذه نظرة إجمالية إلى آيات الشفاعة ويعني ما ورد في الكتاب. شو المعنى نظرة إجمالية؟ يعني توجد روايات آيات أخرى فيها لفظ الشفاعة، لكن هذا إحنا أخذنا على سبيل النموذج نظرة إجمالية مو تفصيلية. وأما السنة، يعني معنى السنة ما ورد في الحديث النبوي وحديث أهل البيت عليهم السلام، فمن لاحظ الصحاح والمسانيد، قلنا الصحاح يطلق على بعض الكتب، أحسنتم، على بعض الكتب اللي يدعي مؤلفيها أنه كل ما ورد فيها من الأحاديث والروايات هي صحيحة السند. نعم، هذا يسموه الصحاح، كصحيح البخاري ومسلم والترمذي. وعندنا المسانيد، المسانيد المقصود بها الكتاب اللي يحوي الأحاديث اللي هي مسندة وليس مرسلة أو مقطوعة، بغض النظر كونها صحيحة معتبرة أو مستفيضة متواترة أم لا، فقط مسند. يعني حديث شنو يعني مسند؟ عن فلان عن فلان عن فلان، مثلا ماكو عن أبي سعيد مثلا يقول عن أبي سعيد الخدري عن النبي، ما عنده، هذا يسمى مرسل. الأحاديث اللي ترد بها عن فلان عن فلان عن فلان عن فلان عن النبي هذا يسموه مسند، مثل منه مسند أحمد ابن حنبل مثلا، مسند ابن ماجة وغيرهم، هذه المسانيد. والجوامع الحديثية، الجوامع الحديثية تطلق على كل الكتب اللي يكون جامع للحديث، مثل عندنا من جوامعنا الحديثية بحار الأنوار، من لا يحضره الفقيه، الكافي، الاستبصار، هذه نعم من جوامع أهل العامة، مثل سنن الترمذي عندهم يعتبرون من جوامع الحديث وغيره، حلية الأولياء عندهم كتب متعددة تجمع الأحاديث، يقف على مجموعة كبيرة من الأحاديث الواردة في الشفاعة توجب الإذعان بها، يعني الإذعان يعني التصديق، اللي يرى هذا الكم الهائل من ذكر الشفاعة في الروايات هذا يؤدي دفعة أنه يصدق ويؤمن ويعتقد بوجود الشفاعة، ما يستطيع ينكرها لأن أصبحت أمر مستفيض يوجب العلم والمطمئنان بوجوده، فما يقدر ينكرها، فهي توجب وتسبب الإذعان والتصديق والتسليم مع عدم من نكرانها بأنها من الأصول المسلمة. الأصل يعني الشيء الثابت، المسلم يعني الذي لا خلاف فيه في الشريعة الإسلامية، وإليك نماذج منها. مثلا قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لكل نبي دعوة مستجابة، فتعجل كل نبي دعوته، يعني الأنبياء دعوا لأممهم وتعجلوا بذكر طلب الدعوة من الله وأوقعوها والله استجاب لهم، وإني اختبأت، اختبأت يعني خبأت وأخفيت وأجلت دعوتي، يعني جعلتها من مواطن السر. وإني اختبأت دعوتي شفاعة لأمتي، يعني أنا خبأت دعوتي وأجلتها لمن؟ إلى يوم القيامة، لأن يعني راح تكون دعوتي لمن؟ بطلب الشفاعة لأمتي، وهي نائلة من مات منهم لا يشرك بالله شيئا. يعني من اللي تنول الشفاعة؟ من اللي يحصل عليها؟ من يكون أهلا لأنه تمسه الشفاعة؟ هو من مات ولم يشرك بالله شيئا. هذا حديث ورد في صحيح البخاري وصحيح مسلم. قال صلى الله عليه وآله وسلم: أعطيت خمسا وأعطيت الشفاعة فادخرتها لأمتي، فهي لمن لا يشرك بالله. هذا ادخرتها يعني جعلتها ذخرا مؤجلة إلى يوم القيامة. هذا أيضا حديث يدل على وجود الشفاعة وأن النبي يشفع. وقال صلى الله عليه وآله وسلم: إنما شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي. يعني من اللي ينول الشفاعة ومن اللي هو يحتاجها أكثر؟ اللي يرتكبون الكبائر. طبعا أكو خلاف في تفسير الكبيرة، بعض الفقهاء من أهل العامة يقولون إنه الكبيرة هي كل ما يوجب الحد، يعني مثل السرقة، القتل مثلا، الزنا، شرب الخمر، هاي يسموها كبيرة. والبعض يرى إن الكبيرة هي كل معصية، كل معصية سواء كانت مستجيبة لمن؟ تستوجب الحد أو غير الحد، كل كبيرة وردت في الروايات أو النصوص بتوعد العقوب والعذاب عليها، هذا فسروا الكبيرة. ما دونها تسمى صغيرة، تسمى صغيرة. فتوجد أقوال متعددة، يعني أهل الكبائر على القول المسلم عند الفقهاء أو المفسرون يقصدون اللي يرتكب كبيرة تستوجب الحد، سرقة، قتل، زنا، شرب الخمر، هاي عندهم الكبائر. نعم. أي نعم السرقة. أي نعم. أي صحيح، هي آراء مختلفة، وبعضهم ما عنده كبيرة وصغيرة، عنده كلها هي ذنوب، فما عنده هذا التفصيل. بس يوجد قدر متيقن إنه بعض الذنوب ذنبها وارتكابها أعظم من الآخر، فمنها منه بعض المعاصي الشديدة، الشرك بالله، عقوق الوالدين، قطع صلة الرحم، هذه ذنوب، هذا ذنب معصية بس العقوبة مالته شديدة، الأثر الوضعي والمعنوي ماله كبير، فلهذا سموها بمن؟ بالكبائر. وأكو رأي، طبعا هي آراء مختلفة، أكو بعض الآراء يقول إنه الكبائر ما كان يجب فيه التوبة والاستغفار وأمره مرجو إلى الله، أما يغفر له أو لا يغفر له، فتفسير الكبيرة مختلف به. والبعض يقول إنه كل الذنوب هي ماذا؟ كبائر. حتى الاستخفاف بالذنب هو من الكبائر. يعني شو الاستخفاف بالذنب؟ من يذنب ولا يتوب ويقول ذنبي صغير، هذا أيضا يعتبر استخفاف بالذنب، أو تأجيل التوبة والتسويف. فأقوال مختلفة في تفسير الكبائر، لكن القدر منها الكبيرة تطلق على ما يوجب الحد. هاي الأمثلة اللي ذكرناها: قتل النفس، الشرك بالله، مثلا السرقة، الزنا، شرب الخمر، مثلا إسفاك الدم، قطع الطريق، هاي كبائر. نعم. وقال علي عليه السلام، الآن راح نذكر نموذجين من أحاديث أهل البيت، ثلاثة يشفعون إلى الله عز وجل. فيشفعون يعني يطلبون الشفاعة والله يأذن لهم بحصول الشفاعة، فيشفعون يعني تحصل الشفاعة منهم: الأنبياء، ثم العلماء، ثم الشهداء. طبعا العلماء المراد به هو أنا منهم أهل البيت عليهم السلام، فقد ورد أن علماء أمتي أفضل من أنبياء بني إسرائيل، المقصود بهم هم منهم علماء آل محمد. فكما ورد في تفسير بعض الروايات أن العلماء آل محمد اللي هم أهل البيت عليهم السلام أفضل من أنبياء بني إسرائيل. هذا من الحديث اللي يستفاد منه بثبوت منه الشفاعة لمقام أهل البيت. يقصد بهم العلماء الربانيون اللي هم علماء أهل البيت عليهم السلام.
نعم. ليس مقصود المجتهدين؟
لا لا، هاي الروايات فسرت قالت العلماء الربانيون، يعني يقصد بعلماء آل محمد. نعم، هذا بالتفسير، بالتفسير. إذا فسرناه بالإطلاق يشمل حتى منه مقام العلماء العالي، لأنه بالدرجة اللي بعدهم تأتي منه الشهداء. فإذا قلنا العلماء بالمعنى الأخص هم العلماء الربانيون فنقصد بهم أهل البيت، وإذا شملناه بالمعنى الأعم راح يشمل حتى العلماء اللي هم اللي علم أحسنتم اللي علمون بفقه أهل البيت وعندهم علم بالأحكام الشرعية. ثم الشهداء، يعني مرتبة الأخيرة منه الشهداء، فإن لهم شفاعة عند الله.
نعم. الشهداء مقصود من الشهداء الطف أو الشهداء بالعام؟
ها، بالنسبة لصدق مفهوم الشهيد عند الفقهاء، من قتل مع الإمام في الدفاع والحفاظ عن بيضة الإسلام، أو قتل بقتال بإذن الإمام كالدفع عن أموال المسلمين، أراضيهم، أعراضهم، فالشهيد هم بمعنى أخص وأعم. إذا بالمعنى الأخص على تفسير الفقهاء هو خصوص من مات في قتال أو حرب مع النبي أو الإمام المعصوم، والقتال والحرب كانت بإذنه في الدفاع عن بيضة الإسلام ووجوده وكيانه، هذا خصوص هذا الشهيد. طيب، هسه اللي يقتل في المعارك والحروب اللي موجودة يسموهم شهداء، بس هذا مو شهيد بالمعنى الشرعي. الشهيد بالمعنى الشرعي تترتب عليه آثار، لا يغسل، لا يكفن، يدفن بثيابه. أما الشهيد في وقتنا لا يغسل ويكفن ويدفن. نعم، إلا إذا كان قتال بإذن الحاكم الشرعي كالجهاد أو جهاد دفاعي وتطبقت عليه أحكام الشهيد، من ضمنها أنه لا يبقى له رمق من الحياة يدركه المسلمون في أرض الحرب. يعني من يجون المسلمون يجدوه ماذا؟
مات،
فارقت روحه، ما بي رمق. لو حضروه وشهدوه وبي نفس أو رمق من الحياة ما تترتب عليه آثار وأحكام الشهيد. نعم. عندنا حديث آخر للإمام زين العابدين عليه السلام، اللهم صل على محمد وآل محمد، وشرف بنيانه، وعظم برهانه، وثقل ميزانه، وتقبل شفاعته. هذا تقبل شفاعته، يعني الشفاعة والوسيلة ماذا؟ موجودة لمقام النبي الأعظم صلى الله عليه وآله. الآن راح نتكلم عن كيف نتصور ونفهم مفهوم الشفاعة. الشفاعة قد تتصور بوجهين، التصور يعني كيف يمكن إدراك وفهم معنى ومفهوم ومصطلح الشفاعة، هذا معنى التصور. التصور يعني إدراك المفهوم، كيف نتصور إدراك مفهوم الشفاعة. عندنا شفاعة مطلقة وشفاعة محدودة. الشفاعة المطلقة بأن يستفيد العاصي من الشفاعة يوم القيامة وإن فعل ما فعل، وهذا أمر مرفوض في منطق العقل والوحي. يعني شنو معنى الشفاعة؟ هل الشفاعة معناها الواسطة والوسيلة اللي يعني نعبر عنها المعرفة، الوسيلة، الشفاعة، الواسطة اللي تحصل مطلقا؟ يعني إذا شخص وجد له وسيلة تناله الشفاعة راح يدخل الجنة ويسقط عنه الذنوب والمعاصي، فعل ما فعل، هاي الشفاعة، هكذا هل المراد بالشفاعة؟ حتى لو جاء عاصي، مذنب، كافر، مشرك، إذا شفع له صاحب الشفاعة بالوسيلة يعني أسقط عنه ما فيه من ذنوب ومعاصي ويوجب إنالة رحمة الله ورضوانه عنه. المصنف يقول هكذا معنى مرفوض. أولا منطق العقل يرفضه، لأن هذا راح يساوي بين المؤمن والكافر والفاسق والعاصي والمؤمن والصالح، وهذا غير مقبول لأن ينافي عدالة الله عز وجل، فحكم العقل يرفضه. يعني شخص مؤمن صالح أفنى عمره بالالتزام يأتي يوم القيامة يكون حسابه ثواب الجنة، ويجي شخص عاصي مذنب مقترف للسيئات مرتكب للمعاصي يأتي يوم القيامة يحصل وسيلة واسطة نقضا للنار دخل الجنة، هذا خلاف العدل، اللي راح يسبب ماذا؟ تساوي المؤمن والكافر والعاصي والطائع، وهذا غير مقبول في منطق العقل لأن يتنافى مع العدالة والحكمة، وكذلك يتخالف ويا منطق الوحي. الوحي نقصد به شنو؟ ما يستفاد من النصوص الشرعية، لأن النصوص الشرعية متني للشفاعة للعاصي ولا المذنب ولا الكافر ولا الشخص اللي ما حصلت منه التوبة والندم والعودة والرجوع. فمثل هذا مثل منه؟ مثل الشخص اللي يرتكب معصية ويتكابر بيها، ما يتوب وما يستغفر، هذا الشخص ما تنال الشفاعة. أكو روايات ذكرت أنه الشفاعة تنال المؤمن اللي يرتكب الذنوب لكن يتوب يستغفر، بس يبقى قبول توبته واستغفاره مرجو عند الله، لأن الإنسان مو كل إنسان يرتكب معصية وذنب مجرد يقول استغفر الله يعني غفر الله له، يبقى أمر مرجوع عند الله. إن تاب واستغفر قد يتوب الله عليه وقد لا يتوب، هاي راجع علما لعودته لصدقه، ومنهم الشفاعة. فالنصوص الشرعية ما تنيل الشفاعة للشخص العاصي يوم القيامة وفعل ما فعل من قتل الأنبياء، سب مثلا معاندة الأوصياء، ترك العمل بشرائع الله. يعني يأتي شخص يوم القيامة ما مأدي شيء من الأحكام والشرائع، لا صلاة لا صوم لا زكاة لا التزام لا دعوة لا إيمان، هذا تنال الشفاعة؟ لا، هذا يخالف منطق العقل والوحي. اثنين، عندنا الشفاعة المحدودة اللي تكون مشروطة بشروط، أنه ممن يرتضيه من الله، أنهم بعد أنه هذا الشخص عنده عبادة وطاعة لله لكن عنده ذنوب وتاب واستغفر منها، بس يبقى أمرها مرجوع إلى الله، هذا من هذا القبيل، هذا أهل للشفاعة، تناله الشفاعة. قال المحدودة والتي تكون مشروطة بأمور في المشفوع له، المشفوع له يعني الذي يتقبل له الشفاعة، اللي تقع عليه الشفاعة، اللي تنال الشفاعة ويستفاد منها. ومجمل تلك الشروط، يعني ما نأخذ على نحو التفصيل، نأخذ على نحو الإجمال، أن لا يقطع الإنسان جميع علاقاته العبودية مع الله ووشائجه الروحية مع الشافعين، وهذا هو أمر مقبول عند العقل والوحي. يعني مو تأتينا بإنسان كافر مشرك فاسق قاطع علاقته مع الله، لا يصلي لا يدعو، هذا قلنا من الشفاعة المطلقة المرفوضة. طيب إذا كان إنسان لا عنده علاقة مع الله، مؤمن طائع له عبودية يصلي يأتي بالواجبات، لكن مع ذلك يكذب يأخذ غيبة، قد وقع منه بعض المعاصي، ارتكب ما يخالف مثلا شهوة البدن، فحينئذ هذا عنده علاقة مع الله ويعبد الله ويؤمن به ويطيعه، لكن مع ذلك قد يضعف أو يطيع الشيطان ويرتكب الذنب والأثم والسيئة، هذا مع أنه يتوب ويستغفر وليس معاند ولا متكابر، هذا تناله الشفاعة. هذا ما دام جميع علاقاته ما مقطوعة مع الله وعند وشائجه، الوشائج يعني العلاقات الخاصة الروابط النفسية الروحية يسموها الوشيجة، يعني يؤمن بالله يعتقد بالله قلب طائع لله، في مواطن الدعاء يطلب من الله، عنده وشائج روحية متصل مع الله، لكن مع ذلك عنده معاصي وسيئات، هذا نقبل به شفاعة الشافعين. نعم، المصنف يقول الشفاعة وقوعها في هذا الصنف مقبولة عند العقل وعند منه الوحي. عند العقل هو مو فاسق مطلقا ولا كافر مطلقا، هو مؤمن ويؤدي الواجبات وتارك المحرمات، لكن عنده بعض ارتكاب السيئات والذنوب، إذن العقل ما يمنع لأنه هذا ما يستوجب خلاف عدالة الله ولا يستلزم المس بحكمته عز وجل. والوحي ذكر أنه من هاي الروايات أنه أهل الكبائر اللي ارتكبوها وتابوا واستغفروا وندموا، بس بقى أمرهم مرجو إلى الله، قد يغفر لهم وقد لا يغفر لهم، يمكن الشفاعة ماذا تناله. نعم، وبذلك يتضح الجواهر عما يعترض على الشفاعة من كونها توجب الجرأة وتحيي روح التمرد في العصاة والمجرمين، فإن ذلك من لوازم الشفاعة المطلقة المرفوضة للمحدودة المقبولة. البعض اعترض على الشفاعة، قال لماذا تقولون إن الشخص اللي يذنب ويرتكب معصية وسيئة يشفع له؟ هذا ألا يؤدي إلى أنه الناس تتجرأ على ارتكاب المعاصي؟ تتجرأ يعني ما عندها ردع وخوف، يتجرأ ويرتكب المعصية، لأن كل ما يرتكب المعصية والسيئة والذنب يقول عندي شفاعة، يعني يجعل الشفاعة مؤمن له، شفاعة راح تنالني. فهذا يوجب الجرأة وعدم الردع وعدم الخوف، وتحيي روح التمرد. العاصي دائما متمرد، يعني خالف ويرتكب، هذا يسموه التمرد في العاصي. وكذلك المجرمين يقتلون، يسفكون الدماء، يسرقون، لأن من تسأله قلت كيف ترتكب؟ قلت توجد شفاعة، توجد وسيلة راح تنالني وتخلص من العذاب. هذا المنطق يتطابق ويا من؟ ويا لوازم الشفاعة المطلقة. إذا قلنا الشفاعة مطلقة للفاسق، للعاصي، للمشرك، للمذنب، للمتكابر، للسفيه، هذولي نعم يأتي هذا الكلام، إن الشفاعة راح تصبح أمرها سلبي مو إيجابي، راح تقوي روح التمرد والجرأة وتخلي الإنسان يرتكب المعاصي ويرتكب الإجرام، لأنه كل ما يعمل هاي الأشياء يقول عندي مؤمن. من المؤمن؟ الشفاعة. هذا يتناسب ويا لوازم الشفاعة المطلقة، وهذا باطل مرفوض كما قلنا بمنطق العقل والوحي. طيب الشفاعة المحدودة المقبولة، قلنا المؤمن العابد الطائع اللي يؤدي الواجبات يترك المحرمات، لكن مع ذلك يقع منه سيئات، وكل إنسان يخطئ، ماكو إنسان معصوم إلا من عصمه الله بعصمته، لأن العصمة لأهلها، تقع منه كذبة، تقع منه غيبة، يقع منه مثلا نظرة محرمة، يقع منه يأخذ أموال الآخرين بسبب دنو نفسه، لكن يرجع يتوب ويستغفر ويندم، يشرب خمر، يسرق سرقة، لكن يرجع يتوب ويستغفر، بس يبقى أمر التوبة والاستغفار وقبول التوبة مرجو إلى الله. أكو بعض الناس تزني وتوب، بس هل قبل الله توبته أم لا؟ الله يأمره بالتوبة والاستغفار والندم، بس راجع لشروط، أنه توبته نصوحة، يحصل منه ندم حقيقي، يحصل منه عزم على عدم العودة والرجوع لارتكاب الإثم، مو شخص يسرق ويتوب وخال بباله وقصده أهم راح أرجع أسرق وهم أرجع أتوب، لا، هذا توبته مو نصوحة، ما مقبولة، كأنها عدم وجودها كعدمها. لازم تكون توبته شنو؟ نصوحة. ومو فقط واحد يرتكب معصية يقول استغفر الله، هذا اللفظ ما ينفع، لابد يا ماذا؟ قصد قلبي، ندم وعزم على عدم العودة، وإنه يرجو من الله، وما يأس من روح، ما يأس من روح الله، ويرجو من الله أن تقبل توبته. إذا وجد الله فيه الصدق والانكسار والخضوع والخشية يقبل توبته. أما المتكبر اللي عبال التوبة فقط يقول استغفر الله يلا تبت، لا، هذا ما يقبل توبته. احنا وين نقول الشفاعة تنال منه؟ هم هذولي اهل المحدودية والمقبولية، الشفاعة المحدودة المقبولة اللي عندهم طاعة وعلاقة وعبودية وعندهم وشائج روحية مع الله، لكن عندهم بعض المعاصي اللي تابوا منها، تنفعهم الشفاعة في قبول توبتهم. والغرض من تشريع الشفاعة هو الغرض من تشريع التوبة التي اتفقت الأمة على صحتها. يعني احنا من نقول ان الشفاعة موجودة ومشرعة، والله وضعها لمن؟ للبعض ممن يرتكب المعصية ويتوب ويستغفر. هذا تشريع الشفاعة هو نفسه منه، الغرض منه هو غرض تشريع التوبة، يريدك تتوب وتستغفر وما تيأس من روح الله، لأن بعض الناس يرتكب الذنب والمعصية ويسرق، يقتل، يشرب خمر، يختاب الناس، يكذب، إلى أن يصل بدرجة من حدود المعاصي يصير عنده يأس، يقول أنا حتى ولو تبت الله لا يغفر لي لأن ذنوبي كثيرة، فيبقى يستمر. إن قل لا، توب واستغفر ولا تيأس من روح الله، لأن الله رحمته وسعت كل شيء. هذا إذا جاء بتوبة ونادم عازم مستغفر، الغرض من تشريع التوبة هو نفس الغرض من تشريع الشفاعة. وإذا قال لعلي أتوب واستغفر وأندم ولا يغفر لي الله، نقول له يوجد لك مؤمن منه الشفاعة، لأن إذا تبت راح تنالك شفاعة الله عز وجل بواسطة أنبياء أو أوصياء. فإذا الغرض من تشريع الشفاعة هو نفس الغرض المين من تشريع التوبة. وطبعا التوبة الأمة الإسلامية كلها متفقة على صحتها، ماكو عندنا شخص من أهل الإسلام يقول إنه التوبة غير مقبولة أو ليست صحيحة، بل يوجد اتفاق وتسالم على صحة التوبة. واللي يقول صح التوبة يعني هم صح الشفاعة، لأن التوبة وسيلة والشفاعة أيضا وسيلة، والغرض من التوبة منع المذنبين عن القنوط من رحمة الله. اللي يقنط يعني يقطع رحمة الله عنه، يدخل في روحه اليأس، لا تيأس من رحمة الله ولو كانت ذنوبك كثيرة. نعم، ولا تقنط من رحمة الله، لا يقنط من رحمة الله إلا القوم الخاسرون. وبعث نعم، وهو منع المذنبين عن القنوط من رحمة الله وبعثهم نحو الابتهال والتضرع إلى الله رجاء شمول رحمته، يعني تدفعهم التوبة إنهم يتوبون يستغفرون يتقربون يبتهلون يتضرعون إلى الله حتى الله يشملهم بمن برحمته. فإن المجرم لو اعتقد بأن عصيانه لا يغفر قط نهائيا، ارتكب ذنب أو معصية أو جرم وخل عنده اعتقاد أنه ذنبه وعصيانه لا يغفر قط يعني نهائيا، فلا شك أنه يتمادى في اقتراف السيئات، يعني يقول بعد لماذا أتوب؟ لأن التوبة ما مقبولة وأني بعد أصبحت مذنب، يرجع مرة لأخي هذا شي يسوي؟ يقترف ويرتكب السيئة باعتقاد أن ترك العصيان لا ينفعه في شيء. هذا بخلاف ما إذا أيقن بأن رجوعه عن المعصية يغير مصيره في الآخرة، فإنه يبعث على ترك العصيان والرجوع إلى الطاعة. طيب إذا قلنا له توب توب استغفر الله يقبل منك ويغفر لك ويرجعك، راح يتوب ويستغفر ويندم ويعزم ويقبل الله توبته. وكذلك الحال في الشفاعة، فإن اعتقاد العاصي بأن أولياء الله قد يشفعون في حقه إذا لم يهتك الستر ولم يبلغ إلى الحد الذي يحرم من الشفاعة، فعند ذلك ربما يحاول تطبيق حياته على شرائط الشفاعة حتى لا يحرمها، لأن اللي يريد يرتكب المعصية وعند اعتقاد بأنه بعد توبته واستغفاره أكو شفاعة راح تناله، والأئمة والأولياء والأنبياء والأوصياء يشفعون له، وما بالك حد أنه يحرم من الشفاعة مثل منه اللي ميته اللي ما يستغفر اللي يتكابر واللي يستصغر الصغيرة ويرجع يتناولها ويرتكبها، لا هذا محروم من الشفاعة، لأن هذا يبلغ حد أنه يحرم من الشفاعة. مثل أخو أحاديث لا تنال شفاعتنا مستخف بصلاته، أو لا تنال شفاعتنا مانع زكاته أو خمسه، أو من منع دينارا من حقنا لا تناله شفاعتنا، وهكذا. هذا اللي يبلغ نفسه حد المنع ما تنال الشفاعة. أما اللي يتوب ويستغفر من بعد العصيان أو اعتراف الذنب أو السيئة، لا هذا يكون محل لنيل الشفاعة. أما شرائط شمول الشفاعة فهذا يأتي الحديث عنه، والحمد لله رب العالمين.
اللهم صل على محمد وعلى آله.